الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبر وخبره صدق، فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكون الإنسان مخلوق في هذا الظرف، وهو ظرف الكبد والمشقة، فهذا يعني أنه لا فكاك له عن المشقات وعما يتعبه وعما ينصبه. ولكن السعيد من عرف كيف يكون في هذا الظرف بعيدا عن الهم، بعيدا عن الغم، ويعيش في هذه الدنيا الفانية سعيدا. لا شك أن الحزن له أسباب كثيرة، والحزن له عواقب وخيمة، ولهذا ينبغي لكل إنسان عاقل فضلا عن المسلم المؤمن أن يعالج الحزن قبل تراكم المآلات السقيمة المترتبة على الأحزان. ومما يؤكد لنا أن الحزن مآلاته سقيمة أمران: الأول أن الله تبارك وتعالى لم يضف الحزن إلى نفسه في القرآن أبدا، وإنما أخبر أنه فعل لبعض البشر، وأنه مما يريد إدخاله الشيطان على أهل الإيمان. وهذا يجعلنا ندرك أن الحزن مآلاته سيئة، لا سيما إذا كان الحزن غير شرعي. والحزن الشرعي مطلوب، لكن بشرط عدم فوات أمر آخر. والثاني الذي يدلنا على أن عواقب الأحزان سقيمة إذا لم تعالج ولم تدارك، ما ذكره الله تبارك وتعالى في قصة أبي يوسف عليهما السلام، حينما قال أبناء يوسف ليعقوب، أبناء يعقوب ليعقوب، قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وقبل ذلك قال الله عز وجل عنه: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. فدلتنا هذه الآية الكريمة على أن من آثار الحزن المضرة في البدن، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتضرر يعقوب عليه السلام في بدنه بذهاب بصره، وتضرر في محيطه، فأصبح متضجرا كظيما، كما قال الله عز وجل عنه: وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. وهو كظيم يكظم حزنه وغمه. ومن كان هذا حاله فإن محيطه سيجدون منه نوع أذى وتضجر. ولذلك قال بعد ذلك أبناؤه له: تالله تفتأ تذكر يوسف. ومعنى تالله تفتأ تذكر يوسف دليل إلى أنه ربما يصبح مآل الحزن ويوصل الحزن إلى أن يصبح الإنسان فانيا. ومعنى حتى تكون حرضا أي فانيا، لا حراك فيك ولا حول لك ولا قوة بك. لأن الرجل إذا وصل إلى درجة الفناء بسبب الحزن لا يأكل لا يشرب لا ينام، فحينئذ يصبح ضعيفا في بدنه، ومع مرور الوقت عالة على غيره. ولذلك قالوا له أنك إذا صرت على هذا الحزن فربما تصل إلى أن تكون فانيا أو تكون من الهالكين. وهذا فيه أشد أضرار الحزن، أنه ربما يؤدي إلى الهلاك. ولذلك من لا يوطئ نفسه، من لا يوطن نفسه على تحمل أقدار الله تبارك وتعالى، فإنه يصيبه من الحزن ما قد يفتت فؤاده أو يقتله كمدا. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يدرك أن مآلات الحزن وخيمة، وليس للحزن غير الشرعي أي فوائد تذكر في شرع الله تبارك وتعالى. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يحزن. لا بد أيها الإخوة أن ندرك قبل أن نذكر أسباب الحزن وعلاج هذه الأسباب، أن هذه الدنيا التي نحن فيها هي دار شقاء، وهذه المسألة متقررة لكن بحاجة إلى الذكرى. هذه الدنيا دار نصب وعناء، هذه الدنيا دار غرور وابتلاء، دار أفراحها مكدورة وأحزانها مقدورة. لهذا ينبغي الإنسان أن يجد في السير إلى الله تبارك وتعالى، وأن لا يحزنه فوات الدنيا أصلا، فضلا عن أن يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. لا بد للإنسان يجد في السير إلى الله تعالى، وأن لا يشغله أحزان الدنيا وأتراح الدنيا عن الوصول إلى الدار التي لا حزن فيها وهي الجنة. هذه الدار لا يمكن أن يكون هناك إنسان بدون حزن، لكن الناس على صنفين: صنف إذا جاءه الحزن استخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى، أو أسباب الحزن حوله إلى الطاعة، وصنف يقع في مستنقع أسباب الحزن لا يستطيع الخروج منها فينشغل بها عما هو أهم وأحسن لحاله ومآله. الدار التي لا حزن فيها هي دار الجنة. قال الله عز وجل عن أهل الجنة: إذا دخلوا الجنة جعل الله وإياكم منهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والآية فيها إشارة أن من أسباب الحزن في الدنيا النصب واللغوب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يجد في سيره إلى الله تبارك وتعالى. من يريد الخلاص من أحزان الدنيا فعليه أن يجد بالإخلاص والمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيذهب عنه الأحزان كلها. وينبغي علينا أن نتعلم الاحتساب في الأحزان، فهذه والله أمر عظيم يجعل الإنسان يتعود على الأحزان ويقلبها إلى ما يكون سببا للأجر عند الرحمن تبارك وتعالى. كيف يوطن الإنسان نفسه على تحمل الأحزان، ذلك بالنظر إلى الأجور والمراتب العلية المعدة للمبتلين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل، ومن عفي فليحمد الله. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني سواء كان تعب أو كان يعني مرض، ولا هم ولا حزن أو ولا حزن ولا أذن، هذا شيء عظيم، ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذا تيقن الإنسان هذا الأمر تهون عليه الأحزان كلها. ولا بد هنا أن ندرك أن الأصل في الحزن أنه مذموم، الأصل في الحزن أنه مذموم، لأن أغلب الأحزان إما تكون من جهة النفس أو من جهة الدنيا أو من جهة إبليس. الأحزان أكثرها إما أن تكون من جهة النفس أو من جهة الدنيا أو من جهة إبليس. والحزن ممدوح في حالتين أو في صورتين: الصورة الأولى إذا كان على فوات الخير، الصورة الثانية أن يكون على ارتكاب محظور فيحزن الإنسان لفعله غير المبرور. ولكن هذا وذاك إنما هما ممدوحان بشرط أن يترتب على الحزن على فوات الخير أو الحزن على ارتكاب المحظور أن يترتب عليهما الجد في السير إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك لا شك أنهم يمدح. وأما إذا كان مجرد تمني للخير وهو جالس ولا يجعله ذلك يجتهد، فإن ذاك الحزن إن لم يعاقب عليه لكنه لا ينتفع به. إذا ندم الإنسان وحزن على ذنبه لكن لم يتب، ما الذي يستفيد من هذا الحزن؟ لا يستفيد شيء، وإنما يتخذه إبليس دخلا عليه ومدخلا إليه. ومما يدلنا على أن الحزن لفوات الخير ممدوح قول الله عز وجل في سورة التوبة عن فقراء المساكين، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. فهؤلاء الصحابة الأخيار الفقراء الأبرار الذين أرادوا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لكنهم لم يجدوا ما يتحملونه ويذهبون به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حزنوا لفوات الغزو وحزنوا لعدم إدراك رفقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن في مقابل ذلك ماذا عملوا؟ يعني هل تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون واكتفوا؟ لا، لكنهم نصحوا لله ولرسول كما هو منصوص القرآن. وهناك أيها الإخوة علاج عام لكل الأحزان، وهناك علاج خاص لكل حزن بسببه. أما العلاج العام لكل الأحزان فهو أننا ننظر إلى الجهة المسببة للحزن. فإن كان جهة الحزن هو فوات الخير فإن أعظم علاج له الجد في غيره من الخيرات، الجد في غيره من الخيرات، يحزن الإنسان لا يستطيع أن يصوم فيجد في ذكر الله عز وجل، يحزن الإنسان في أنه لم يستطيع قيام الليل فيجد في قراءة القرآن، يحزن الإنسان في أنه لم يستطع أن يقرأ ورده اليوم فيجد في قضائه، يحزن الإنسان في أنه لم يستطع أن يحضر درس العلم فيجد في مذاكرته، وهكذا. أما إذا كان الحزن ناشئا عن ذنب فإن أعظم علاج له التوبة والانشغال بالاستغفار. وأما إذا كان الحزن من جهة الدنيا فعلى الإنسان أن يستيقن بقضاء الله وقدره، هذا هو علاجه. فإن ما يأتي للناس ليس بكدهم ولا بكد آبائهم. بعض الناس يقول لو أبوي سوى كذا ما صار كذا، لو أبوي فعل كذا ما صار كذا، لو أبوك وأبو أبوك والعالمين كلهم اجتمعوا على أن يفعلوا ذاك لأبيك ما كان لهم ذلك، لأن الله ما قدر ذاك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأعظم ما يدفع الحزن الوارد من جهة الدنيا الإيمان بالقدر. اربط قلبك على الإيمان بالقدر، قوي إيمانك وصلتك بقضاء الله وقدره. لذلك ينبغي الإنسان أن يدرك أن ما قدره الله لا يمكن تغييره. حتى قال الله عز وجل في قضية للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية القسم بين النساء، قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. تأمل الآية، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن. إذا علمنا أن هذا شرع الله فالإنسان يرضى، إذا علمت أن هذا قدر الله فأنت استرضى. هذا هو الأمر العظيم، الدواء العظيم. وكذلك من أعظم الوسائل التي تدفع الحزن قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه الدعاء. فما شيء أنفع في رفع الحزن من مثل الدعاء. لذلك الإنسان إذا ابتلي عليه بالدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو. فالدعاء أعظم وسيلة من وسائل دفع الحزن بعد وقوعه، ومذهب له ودافع له إذا وقع. يقول أنس رضي الله عنه كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل يعني في سفر، فكنت أسمعه كثيرا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فنحن من باب أولى. يقول أنس فكنت أسمعه كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وأرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا رواه البخاري مفرقا. الشاهد فيه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أول شيء بدأ بهما، لأن الهم يكون في شيء مستقبلي يفكر فيه الإنسان كيف يصير، والحزن على شيء ماضي. فإذا اجتمع على الرجل منعاه من الانشغال بالمنافع أحدهما من جهة الانشغال الفكري بما يستقبل، والآخر انشغال الفكري بما قد مضى. ولهذا كان من أسباب الحزن التفكير في المستقبل كما سأشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن إظهار الحزن أمر ليس محرم، ولكن بشرط أن يكون مشروعا. ولكن أيهما أولى، إظهار الحزن أو إخفاؤه؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصواب أن إظهار الحزن مع موافقة الشرع هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخفى الإنسان الحزن فذاك مشروع. ولذلك بوب البخاري رحمه الله بابا عظيما فقال: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. إذن فيه دلالة وإشارة بهذا التبويب على جواز إظهار الحزن. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة يعني زيد وجعفر وابن رواحة يعني عبد الله، جلس يعرف فيه الحزن في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا أنظر من صائر الباب، يعني شق الباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد وعرف فيه الحزن، وذلك بوب عليه البخاري رحمه الله. ويقول أنس رضي الله عنه في قصة قتل قراء بئر معونة، في قصة قتل قراء بئر معونة، يقول: قد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء. يقول أنس: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. رواه البخاري. إذن ظهر الحزن عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما من أخفى الحزن فهذا أمر جائز، وقد كان يفعله بعض السلف، ولكن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن. هذا خبر عن شيء في نفسه ولا لا؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن البخاري بوب على من أخفى الحزن فقال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وذكر العلماء من الأدلة على ذلك قول يعقوب عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي لا أظهر لكم حزني ولا أخبركم بحزني ولا أبث لكم خبري، يكون ذلك بيني وبين ربي. أورد البخاري تحت هذا الباب قول محمد بن كعب القرظي قال: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة الأنصاري، فذهب أبو طلحة الأنصاري إلى غزوة ثم مات الولد، فلم تظهر الحزن على موت ابنها، فلما جاء لم تخبر زوجها بالقضية وأخفت الحزن وتجملت وتزينت. والرجل إذا قدم من أهله يكون في شوق، فوقع منه ما يقع من الرجل لأهله. فلما قضى حاجته قال له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن ناسا أعارونا عارية ثم طلبونا، هل لنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قال: فاحتسب ابنك إذن. فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره خبرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على إخفاء الحزن، وهذا أظهر دليل على ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله مات له ابن وهو يبتسم أو يضحك، هذا من باب إخفاء الحزن. أما الأسباب فهي كثيرة، لعلي أختصر وأذكر أهمها. أولا، بالنسبة لأهل الإيمان والصلاح، أعظم سبب من أسباب أحزانهم فوات الخير عنهم. وقد كان من السلف من إذا فاتته تكبيرة الإحرام يعزيه الناس، وقد كان من السلف من إذا فاتته صلاة الفجر في جماعة جلس 3 أيام يعرف فيه الحزن. هذا حال السلف رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يحزنون لفوات الخير، لكن في المقابل علاجه الجد في الطاعات والعبادات. ومما يدل على جواز الحزن في على فوات الخير أيضا حديث أو حزن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي. تقول عائشة رضي الله عنها: وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير عظيم القرآن، فحزن صلى الله عليه وسلم لهذا. ومما يدل على فوات الخير وأنه يجوز الحزن فيه لكن مع الجد في علاجه وأسبابه، خوف الصديق رضي الله عنه على فوات النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. خاف أن المشركين ينظرون، وهم عند الغار لو نظروا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فيفوت الخير كله بموت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل نشر الدين. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. إذن حزن الصديق رضي الله عنه لفوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عليه السكينة. والصواب فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر الصديق، وأيده بجنود لم تروها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اللف والنشر في كتاب الله عز وجل، وهو أسلوب من أساليب البلاغة. الأمر الثاني من أسباب الحزن عند عامة الناس النظر إلى متاع الدنيا الزائلة وفوت هذه المتاعات أو فواتها، هذا سبب من أسباب أحزان الناس. قال الله تعالى لنبيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم، متعنا يعني به بهذه المتاع من الدنيا أزواجا يعني أصنافا، فعندهم ألوان وأشكال. فالله نهى نبيا أن يمد عينيه إلى ذاك، ولهذا علاج هذا الداء الذي ينظر إلى متاع الدنيا ويحزن علاجه أن لا ينظر، لا تمدن عينيك. وجاء هذا مصرحا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظر إلى من هو أسفل منك، انظر إلى من هو أسفل منك فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. نعم، هذا علاجه. وما من إنسان إلا وتحته مخلوق أشد حالا منه وأعسر وضعا عنه، وما من محزون على شيء إلا ويجد من هو أشد منه. ولهذا لا ينبغي للإنسان يحزن. روي بعض الصالحين وهو مشلول الرجلين مفلوج الجسم ليس فيه صلاح إلا عينيه ليس فيه صلاح إلا العينين واللسان. وإذا هو لا يزيد على قوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقال له رجل: على أي شيء تحمد الله؟ قال: على أن أبقى لي قلبا شكورا ولسانا ذكورا. نعم، إنسان لو نظر إلى هذه النعم لوجد أنه في نعمة عظيمة. لماذا ينظر الإنسان إلى متاع دنيا الناس؟ يأخذون هذه البيوتات الواسعة معهم إلى القبور، يأخذون المراكب الواسعة إلى القبور، يأخذون الدنانير إلى القبور. ما يمكن، هي حسرة وحسرات. لذلك ينبغي على الإنسان لا يحزن البتة لأجل فوات الدنيا لأنها فانية. فهذا من إبليس ومن النفس الأمارة بالسوء. من أسباب الحزن، وهذا قد يكون عند الصالحين، الحزن من عدم معية الله تبارك وتعالى للعبد. وهذا الحزن في نفسه ليس ممدوحا إلا إذا كان دافعا له وجالبا له إلى الطاعة. فإذا جاءك إبليس وأنت تطيع الله عز وجل وأنت تعبد الله تبارك وتعالى وأنت على استقامة وإن كان عندك ذنوب، يقول: أنت من أنت؟ أنت عدو لله، أنت كذا كذا، تذكر أن الله معك. الله معك لأن الله عز وجل له معية عامة للخلق ولو معية خاصة للمسلمين ومعية خاصة لخاصة المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. ألست في نفسك ترى نوع صبر منك على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن محارم الله؟ إذن أبشر بمعية الله، إن الله مع الصابرين. ألست أنت ترى أن هناك عندك نوع من أنواع الطاعات؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلاج هذا السبب بالنظر إلى معية الله عز وجل التي هي للمسلمين، وعلى قدر الإيمان تكون هذه المعية تزداد وتنقص. أيضا من أسباب الحزن التفكير في المستقبل، وهو الهم الذي تعوذ منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعجبا لابن آدم كيف يحزن على المستقبل وهو أمر مقدر مكتوب. قبل أن ينفخ فيك الروح قد كتب ما هو عملك. عليك الجد، عليك الاجتهاد، عليك البذل، عليك التخطيط السليم. وليس بعض الناس عندها آلاف مؤلفة، تشوفه حزين: ايش فيك يا ابو فلان؟ والله الوضع الاقتصادي ما يسر، والله اني خائف لا يجي فقر علينا. سبحان الله العظيم، شيء عجب. بعض الناس في صحة وعافية ما في إلا الخير، تشوفه حزين: ايش فيك؟ قال: والله أفكر بعد 5 سنوات شو المرض اللي يجيني. هذا كله من إبليس ليحزن الذين آمنوا. هذه من مداخل إبليس على المؤمنين. يجب على الإنسان لا يفكر هذا التفكير. يسأل الله العافية، يتعوذ بالله من الهم والحزن، يقول: اللهم إني أسألك خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. خلاص، وكل الأمور، علاجه سهل جدا. وكل الأمور لمن بيده التدبير. والله يا إخوة، مرة من المرات كنت أنتقل من مكان إلى مكان بالسيارة، كنت متعب، فقلت في نفسي خليني أنام. وأنا أنام غمضت عيوني، الأخ اللي يسوق بجواري ومعي واحد خلف، قبل لا يجيني النوم المستغرق وأنا بين النائم واليقظان أقول في نفسي يا سبحان الله كيف الآن تنام قرين العين والحوادث والعوارض ربما تعترض للسيارة أو لسائق السيارة، أنت مطمن البال لأن فلان يسوق. طيب لماذا الإنسان لا يتطمن في الدنيا والذي يدبر أمور الدنيا هو الله عز وجل؟ لماذا؟ ليش ما أنت خايف من خطأ السائق؟ ها؟ ما تفكر فيه وتنام قرير العين ويحزنك ما سيحدث لك في المستقبل مع أن الذي قدره رب العالمين العليم الحكيم سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان يفكر هذا التفكير يا أخوان. أيضا من أسباب الحزن مكر الكفار، هذا سبب من أسباب أحزان المسلمين، ولذلك الله عز وجل وضع لنا علاجا لهذا السبب. قال تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا ينبغي أن يشغلنا كيد الكفار ولا مكر الكفار، الذي ينبغي أن يشغلنا هو كيف نحصل معية الله، كيف نحصل تقوى الله، كيف نحصل الإحسان. والله إن المسلمين إذا أحسنوا واتقوا والله إن الله يبطل مكر الماكر وكيد الكافرين عنهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين منهم رويدا. لا ينبغي للعاقل أن يفكر، لا ينبغي للعاقل أن يفكر بكيد الناس، بكيد الناس، بكيد الكفار، وإنما ينبغي أن يفكر هل الله معه أو لا. بس هل أنت مع الله أو لا؟ سأضرب لكم مثال. حينما تأخذ ابنك الصغير تقول لي: يا ولدي أنا وياك، عمره 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات، هو معك وأنت ماسك يده، يشوف مجموعة من الأولاد، يشوف مجموعة من الناس، ما يخاف. ليش ما يخاف؟ لأن أنت معه. لو تقول له: ترى هذولاك يبون يسوون لك شيء، يقول: عادي أنت وياي، مباشرة بدون أي تفكير، هذه من فطرة. طيب يا إخوان، هذا تفكير الولد مع أبيه الذي ربما يغفل عن كيدهم، ربما ينسى كيدهم، ربما لا يقدر على إبطال كيدهم. طيب رب العالمين جل وعلا، هل يمكن أن يدع المسلمين ويستأسد عليهم الكافرين؟ أبدا لا يمكن. لكن المشكلة ليس في ذاك، المشكلة في أهل الإسلام. فعلينا جميعا أن ننشغل بما يذهب الحزن عنا من هذا الباب. نجد بعض الناس، حتى بعض الدعاة، بعض طلبة العلم، ينشغلون بمكائد الكفار. الانشغال بمكائد الكفار فرض كفائي يقوم به ولي الأمر، يقوم به ولي الأمر. هناك في استخبارات، هناك في خارجية، هناك في داخلية، هم يخططون. هذا ما هو عمل الدعاة إلى الله عز وجل ننشغل به نحن، ولا هو من عمل الأفراد. أي نعم، الفرد لو علم شيء عليه أن يبلغ ولاة الأمر ليصلحوا الحال.
لكن تنشغل العامة بكيد الكافرين ومكر الباكرين وتخطيطات الإرهاب وتخطيطات الغرب وتخطيطات الصهيون وتخطيطات، هذا مو صحيح، هذا يزيد الناس حزنا على حزنه. من أسباب الحزن غلبة العدو، غلبة العدو ووقوع الغلبة منهم على المسلمين من أسباب الحزن. ولكن ينبغي الإنسان يدرك أن العدو وإن غلبنا فالأيام كما قال الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه أوروبا التي تفتخر اليوم كم كانت ذليلة أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية، أيام الدولة العثمانية، كم كانت ذليلة. الصين برمتها من أيام قتيبة بن مسلم وهي ذليلة أمام الدولة الإسلامية، إلى أن خرج منهم هولاكو خان وجنكيز خان. عشان ينبغي أن يدرك أن غلبة العدو يوما لا يعني دوام الحال. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هذا هو العلاج، غلبة العدو أمر كوني قد وقع. الأمر الكوني إذا وقع لابد من علاجه شرعا. كيف نعالج غلبة العدو علينا شرعا؟ بالإيمان. ما قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم تخططون؟ ما قال، قال إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هذا الواجب علينا، أن ندعو إلى الله عز وجل، نقوي إيماننا وصلتنا بالله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب الحزن الذنب، الذنب عند أهل الإيمان، عند أهل التقى، بل وربما الكمل من أهل الإيمان كالأنبياء والمرسلين يحزنون لارتكابهم ما هو خلاف الأولى. أنتم تعلمون القتل الخطأ ليس ذنبا ولا لا؟ قتل الخطأ ذنب ولا ليس ذنب؟ ليس ذنب، خطأ. إنسان يريد أن يصيد صيدا فأطلق الرصاص فأصاب إنسان. موسى عليه السلام أراد أن يدفع القبطي فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، حزن فاستغفر ربه، هذا هو العلاج. قال رب اغفر لي فغفر له، لذلك قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. إذن الذنب علاجه التوبة مباشرة، هذا هو معنى ففروا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم. في الدنيا الفانية كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله جل في علاه، إلا الله خالق الدنيا تخافه تفر إليه فيأمنك ويؤمنك سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب الحزن موت القريب والحبيب وذهاب المنافع من جسم الإنسان أو بدن الإنسان، فهذا من أسباب الحزن. والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم وخبره حق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأخبر أن هذه الدنيا دار ابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما قال وبشر الحزنانين، وبشر الصابرين. فموت القريب أمر لا بد منه، كما يولد لك سيموت، كما أعطاك سيذهب. ولهذا جاء في الحديث من ابتليته في حبيبتيه فصبر فله الجنة كما عند الترمذي. وعند غيره من ابتليته في حبيبه يعني موت قريبه فصبر فله الجنة. هذا أمر عظيم ينبغي الإنسان يدرك، لذلك يدفع الحزن مباشرة. ثم نحن نسأل أنفسنا السؤال، الذي يموت من أقربائنا ينبغي للعاقل أن يدرك أنه ما دام مؤمنا ومات على الإيمان فما عند الله خير له من الدنيا الفانية. بسألكم سؤال، سؤال مثل ما يقولونها بسيط جدا، لو أن إنسان كان يعيش في بيت من الشنكو وأراد أن ينتقل إلى قصر بعيد عنك، تحزن ولا تفرح لحاله؟ ليش تفرحون لحاله؟ ليش؟ عد الوضع. طيب يا أخي إذا مات الإنسان ما دام مؤمن فأنت وأنا كلنا يجب أن نحسن الظن أنه ذهب إلى الله، ليش نحزن؟ نعم هنا ينبغي ندرك أن هناك شيء اسمه حظ النفس، لو نظرنا إلى حظه هو علمنا أن ما عند الله خير للمؤمن وما عند الله خير وابقى، لكن لحظ أنفسنا ربما تغلبنا الأحزان. ولذلك نقول الحزن المشروع على موت القريب ينبغي أن يدفع بالأمر الشرعي. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها يعني أهل المصيبة وخاصتها، خاصة عائشة رضي الله عنها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن، رواه البخاري. وفي رواية مذهبة للحزن. التلبينة هو عبارة عن شعير مطحون، يطحنون شعير مطحون ثم يطبخونه، يحطون مع الحليب ثم يحطون فوق شوية عسل، هذه التلبينة، عسل عشان يصير حلو، يشربونه إما ذائبا وإما يعني رائبا، إما ذائبا وإما رائبا. يمكن هذه من أسباب الدافعة لإذهاب الحزن لفقد القريب أو إذهاب الحزن لفوات شيء من منافع الإنسان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزن لموت القراء. إذن الحزن على الأقرباء وعلى الأصحاب وعلى الأقارب هذا أمر وارد لا يمكن دفعه، لكن كيف نذهبه؟ بالصبر التوكل والعلم بأن ما عند الله خير. كذلك من أسباب الحزن وهذا ذكرناه، لكن فوات شيء من الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون، تأملوا هذا الحديث والله حديث عظيم، لو تعلمون ما ذخر لكم، ما ذخر بمعنى الدخرة، لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم. الله أكبر. لا تحسب أن الله إذا أعطى للدنيا الكفار من الدنيا لا تحزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم، رواه الإمام أحمد ووثق رجاله الهيثمي وصححه العلامة الألباني في السلسلة. كذلك من أسباب الحزن الرؤية الشيطانية، الرؤية الشيطانية والرؤى النفسية، هذه ربما تكون من أسباب الحزن، فإن إبليس عدو الله يريد أن يحزن الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الحسنة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه، هذه الثانية، والرؤيا تحزين من الشيطان. ما علامة الرؤيا المحزنة من الشيطان؟ أن الإنسان يرى رؤيا تجعله مهموما مغموما، هذه علامة الرؤيا الشيطانية، والرؤيا تحزين من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليتفل عن يساره، هكذا علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما دواء الرؤيا الشيطانية؟ دواء هذه الرؤيا وعلاج هذا الحزن أن الإنسان يتفل عن يساره، لا يحدث به أحد، يدعو الله عز وجل أن لا يحصل ما رأى مما رأى الشيطان، انتهى. هذا أمر عظيم وسهل وميسور. من أسباب الحزن عدم رد السلام على أخيك المسلم، فإنه إذا سلم ولم ترد عليه السلام يحزنه ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن جابر رضي الله عنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة وهو على بغلته أو ناقته فلم يرد عليه السلام، فجاء فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. يقول جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه يقول: فقلت في نفسي لعل رسول الله وجد علي أني أبطلت عليه. يقول: فوقع في نفسي ما الله به علي، فوقع في نفسي جابر الحزن الشديد، ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عليه. في المرة الثالثة لما جاء وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجه القبلة، رواه البخاري. إذن من هنا قال العلماء: إن الإنسان إذا سلم عليك ولم يعلم أنك في صلاة فأشر إليه. ولعل جابرا لم يرى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان النبي صلى الله عليه بغلته أو ناقته وكان ليلا، فلذلك لم يرى الإشارة فازداد حزنا. فإذا سلم عليك أخوك المسلم رد عليه السلام، لا تخليه يحزن. حتى في الرسالة يرسل لك السلام عليكم ورحمة الله، ما تتركه، ترد عليه السلام، لا تجعله يعيش في حزن، يفكر وش فيه، ايش صاير، خير، ليش ما يرد، ها، عشان يوسوس. وذلك ينبغي دفع هذا الباب. كذلك النجوى، النجوى من أسباب الحزن، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يريد أن يحزنك، يدخل عليك الحزن ليحزن الذين آمنوا. فالإنسان يبتعد عن النجوى، ما تتساسر مع اثنين والثالث موجود، ينبغي الإنسان يبتعد عن هذا الأمر. كذلك من أسباب الحزن التشاؤم، هذا سبب عظيم من أسباب الحزن، وكل ذنب هو من أسباب الحزن، لكن التشاؤم من أعظم أسباب الحزن، لأنه يجعل الإنسان كئيبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا طيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر، نهى، أخبر عن نفي هذه الأمور الأربعة حتى يعيش المسلم بأمن وأمان ولا يوسوس ولا يحزن. ما فيه لا غول ولا هامة ولا صفر، خلاص توكل على الله سبحانه وتعالى. وعلاج التشاؤم التفاؤل، علاج هذا السبب، إذا كان يحزنك ما ترى من بعض الأشياء عليك بالتفاؤل، وادعو، قل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب السيئات إلا أنت، يدعو الإنسان بهذا. كذلك من أسباب الحزن الفقر والدين، فإن الفقر والدين من أسباب الحزن. كيف علاجهما؟ أما الفقر فعلاجه أمران: الأول الدعاء، والثاني بذل الوسع والطاقة. لذلك كان كثير من السلف يدفعون عن أنفسهم الفقر، يدفعون عن أنفسهم الفقر بالدعاء والعمل. فإن بارك الله عز وجل لك في العمل القليل تجد أنك تبتعد عن الفقر. ورب رجل يستلم المئات المئات ولا يرتفع عن الفقر، فليفتش عن نفسه ولينظر ما سببه. قد يكون السبب من جهة تقصيره وذنوبه، قد يكون السبب من جهة أن المال المدخول فيه حرام. وأما الدين فإنك إذا أردت أن يذهب عنك الحزن من جهته فعليك بتجديد النية الصادقة أنك ستدفع هذا الدين، ستدفع هذا الدين، انوي أنك ستدفع الدين، جدد هذه النية. كلما تجدد هذه النية الله ييسر لك قضاء الدين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من استدان أموال الناس يريد إيش؟
يريد
أداءها أدى الله عنه، ومن استدان أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عليه. فهذا سبب مدفوع. كذلك من أسباب الحزن أن بعض الناس تراه حزين: مالك يا فلان؟ والله ماني مرتاح. ما أنت مرتاح ليش؟ من قال لك أن الدنيا دان راح؟ يريد الراحة في دنيا الشقاوة. هذا أكبر غلط، أن تربي الناس على أن الراحة في الدنيا. طلب الراحة في الدنيا الفانية من المستحيلات. أوجدوا لي رجلا مرتاحا من الملوك والرؤساء، وانزلوا إلى الوزراء والوكلاء، إلى من دونهم من المدراء، إلى المرؤوسين. انظروا إلى الأغنياء فالمتوسطون، انظروا إلى الأغنياء فالمتوسطين فالفقراء، لا تجد أحد منهم مرتاح. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يحزن لأنه لا يجد الراحة، بل يدفع هذا الحزن لعدم وجود الراحة لأن الراحة أمامنا. كما قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند أول قدم نضعه في الجنة. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك هذه المسألة. أيها الإخوة، من أعظم ما نستدفع به الحزن أن ندعو بدعاء الكرب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يجوز على الرفع وعلى النصب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا، حتى يقين، وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الإمام أحمد وغيره. من أعظم الوسائل التي بها ندفع الأحزان الاستغفار أيها الإخوة، فما له مثيل. وكذلك الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك التهليل لا إله إلا الله، كذلك الترجيع، ك كما قالت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب مسلم مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي. كذلك الاكثار من قول قدر الله وما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض أن يدخلنا وإياكم في جنات لا موت فيها ولا حزن، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.